أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، حياكم الله، حيا الله هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله أن يعرفني وجوهكم في الجنة، وشكر الله سعيكم وخطواتكم وصبركم على حر هذه الليلة. اللهم أجرنا من حر جهنم. نعم، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم قنا حر جهنم. إخوتاه، إن الصبر في هذه الدنيا هو مبشر بالنجاة من حر يوم القيامة. لما جاء معاذ الموت، معاذ بن جبل رضوان الله عليه، لما جاءه الموت قال مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة. اللهم إنك كنت تعلم أني لا أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. لأجل هذا كان يحب معاذ البقاء في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في مرضاته، وأن يرزقنا قبل الموت توبة، وأن يرزقنا عند الموت راحة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. نعم، فلتكن لك نية أنك تحب البقاء في الدنيا لمثل هذه المجالس، لظمأ الهواجر. الصيف والحر الشديد، صم يوما شديدا حره لحر يوم النشور. اللهم لا تخزنا يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعم، حين ترى عرق اليوم تتذكر عرق الآخرة، تتذكر عرق الآخرة. أن الناس يوم القيامة في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه وسطه، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. العرق يصل إلى شفتيه فيكون له كاللجام، ومنهم من يغرق في عرقه تماما. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. نعم، من يغرقه العرق على قدر ذنوبه، هذا صنف، وصنف آخر في ظل عرش الرحمن. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. هناك في الظل ظل ظليل، ظل ظليل، كيف بظل هو ظل عرش الملك. لا تتخيل أي تكييف ولا أي هوى ولا أي طراوة ولا أي مروحة ولا أي نعيم، إنها شيء آخر، ظل عرش من؟ عرش الملك، أنت في ظله. بس لا، وتسقى من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا، يكفي أنها من يد الحبيب. بس لا، وتأكل من قرصة أعدها لك الجبار بيده. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. قارن واختر لنفسك يا عبد الله، قوم في عرق يلجمهم العرق إلجاما، الجوع يقطع بطونهم، والعرق يمزق حلوقهم، والشمس دانية من رؤوسهم، ويكادون يموتون، يطلبون الموت فلا يموتون، فيقولون رب فض الموقف ولو إلى النار. وآخرون في عرق تحت ظل عرش الرحمن متكئون، يأكلون ويشربون. اللهم اجعلنا في هذا النعيم. نعم، نعيم مقيم. فلما يضجر ويضج هؤلاء ويقولون نريد ظل ظل، فيقال لهم انطلقوا الى ظل في ثلاث شعب،
يرون ظلا فيقال انطلقوا اليه في ظل ناس روح، فيجرون ويهرولون
فيجدونه لا ظليل ولا يغني
من اللهب، انه ظل النار،
يجدونه ظل النار
ترمي لهم النار بشرر،
انها ترمي بشرر كالقصر،
شرارة بس من النار قد القصر العظيم،
كأنه جمالة صفر، شرار يؤتى بالنار يومها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها،
70,000 ملك مسكين الزمام، ولولا
لفلت هذا الزمام منهم فأكل الخلق جميعا. اللهم نجنا من النار يا رب.
نعم، كما قال عبد الله بن عباس في وصف هذا الموقف للنار، يقول يخرج من النار لسان زلف طلق
يقول إلي يا كافر
إلي يا منافق،
فيلتقطهم من وسط المحشر كما يلقط الطير الحب. يعرف المجرمون يومئذ يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام،
تخرج النار وهي تعرفهم، عرف أصحابها، إلي يا كافر تعال هنا،
فتأخذه من وسط المحشر،
إلي يا منافق
كما يلتقط الطير الحب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
نعم، ساعتها يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه،
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ساعتها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
ساعتها
لا يكون لكل مخلوق إلا كلمة واحدة، اللهم سلم سلم،
دعاء واحد،
اللهم سلم سلم.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السلامة من النار في الدنيا والآخرة. المقصود إخوتات، احتسبوا احتسبوا بعرقكم الليلة
أن ينجيكم الله من عرق يوم القيامة،
احتسبوا بظمئكم الليلة أن يسقيكم الله من يد النبي محمد. اللهم اجمع هذا الجمع على حوض النبي محمد، اللهم اجمعنا على حوض نبيك محمد، ولا تجعل منا منبوذا ولا مطرودا. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
اللهم كما حرمنا منه في الدنيا فلا تحرمنا من حبيبك محمد في الآخرة، وارزقنا صحبته وادخلنا الجنة معه برحمتك يا أرحم الراحمين.
نعم إخوتاه، جئنا اليوم لنتعرف على الرحمن، لنتعرف على الله. نعم، إننا بحاجة إلى أن نعرف الله، من ربك إلهك معبودك
الذي تحبه وتحب أن تعبده،
ومعرفتك لله سبيل لأن يدخلك الله الجنة،
لأنك ستحبه فيحبك.
الحديث المتفق عليه أن رجلا كان يصلي بقومه إماما، فكان يقرأ بقل هو الله أحد ثم سورة بعدها، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فلان يصلي بنا فيقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد وسورة بعدها،
فكلمه صلى الله عليه وسلم،
وهذا من تواضعه الجمل أطلع عليه عليه وعلى أبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك لا تطيع أصحابك، إن كنت ترى سورة الإخلاص لا تجزئك فاتركها وصلي بغيرها.
فقال يا رسول الله إني أحبها،
أنا بحب السورة دي، سورة الإخلاص قل والله أحد ثلث القرآن.
قال يا رسول الله إني أحبها.
قال ولما بتحبها ليه؟ دروتها هي؟ قال ولما؟
قال لأنها صفة الرحمن.
قال صلى الله عليه وسلم بحبك لأهلها
أحبك الله وأدخلك الجنة.
اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. نعم، الرجل يحب هذه السورة لماذا؟
لأنها صفة الرحمن، قل هو الله أحد
لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. صفة الرحمن،
كل السورة
صفة لله. فلما أحب صفات الله أحبه الله، فلما أحبه الله أدخله الجنة، لأنه كما ثبت في الحديث الذي في المسند وإسناده جيد، قال صلى الله عليه وسلم لما مر بجيشه في شعب من الشعاب وكان فيه طفل يلعب، فقامت أمه وجرت وخطفت الطفل فاحتضنته، فقال صلى الله عليه وسلم انتم صلوش على النبي ليه؟ اياكم الا الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإنه لا يطيب المجلس إلا بالصلاة على النبي وبذكر الله تعالى. لذلك خطئ طريق الجنة من سمع اسمه ولم يصلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إياك أن تغفل. صلى الله عليه وسلم المربي الأول، الأستاذ المعلم الذي لا يدع أمرا إلا ووجه به صلى الله عليه وسلم، هو الذي علم المعلمين وأدب المتأدبين ورب المربين صلى الله عليه وسلم، حبيب الله وخليل الله وولي الله ونبي الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. رأى المرأة خطفت ولدها واحتضنت، قال أرأيتم هذه تلقي ولدها في النار؟ شفتوا هي خافت من الجيش ومعدي أحسن يدوس الولد فخطفته واحتضنت، قال أرأيتم هذه تلقي ولدها في النار؟ ممكن دي ترمي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ولا يلقي الله حبيبه في النار، ولا يلقي الله حبيبه في النار. نسأل الله أن يرزقنا حبه. نعم، إذا أحبك الله فأنت السعيد الفائز. نسأل الله أن يرزقنا حبه. وكيف يحبك الله؟ يحبك إذا أحببته. إذا أحببته وكيف تحبه؟ تحبه إذا عرفته. كيف تعرفه؟ كيف نعرف الله؟ لا يمكن أن نعرف الله إلا من خلال ما عرفنا هو بنفسه، صح؟ لأنه سبحانه لم يره في الدنيا أحد حتى يعرفنا إياه. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن معتقدنا أنه لا يرى الله في الدنيا أحد، وإنما يرى في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، ستراه في الجنة إن شاء الله يوم المزيد. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. ويوم ترى الله تضيع كل لذة وتفنى كل سعادة وتذهب كل حاجة، ولا يبقى لك رغبة إلا أن تديم النظر إلى وجه الله. طبعا ترى الله ده شيء آخر مختلف تماما. فلكي نتعرف على الله لابد أن نتعرف عليه من خلال كتابه. فتتنا الحتة اللي فاتت أن مذهب أهل السنة أنه لن يرى أحد الله إلا في الجنة، في الدنيا لا. الدليل قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نص قاطع في مسألة، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بعد ما تموت إذا دخلت الجنة ترى الله، إذا دخلت الجنة ترى الله، وإن حرمت منها فهذا هو الحرمان. وقد نبه الله المحرومين بأن أشد عقوبة يعاقبهم بها أن يحجب نفسه عنهم فلا يرونه، فلا يرونه، كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عقوبة هؤلاء المذنبين، هؤلاء المذنبون الذين أذنبوا الذنوب في الدنيا فطبع على قلوبهم بسببها بالنكاس، لأن الران نقطة سوداء إلى جانب نقطة سوداء حتى يسود القلب فيكون الران، هذه الذنوب تحجبك عن الله فلا ترى الله، فتكون تلك أعظم عقوبة. كيف نتعرف على الله؟ من خلال القرآن، من خلال القرآن العظيم كلام الله الذي وصف فيه نفسه، ومن خلال كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ القرآن تجد في القرآن، تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله والحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، مصدرها منه، مردها إليه، اقرأ القرآن تجد ملكا مستويا على سرير ملكه. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وينبغي أن تنضبط المسألة عندنا أولا في هذه الصفات والأسماء، فالأسماء والصفات ضابطها أمروها كما جاءت، لا نتدخل بتعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، وإنما كما وصف الله حين يقول الله الرحمن على العرش استوى. يبقى معناها إيه؟ استوى يعني استوى. استوى يعني إيه؟ يعني استوى. كيف استوى؟ لا تقل كيف استوى، لا يسأل عن الله بكيف، لأن الكيفية مجهولة، كما قال السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. يروى هذا القول عن أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الإمام مالك ومن بعده. فالمقصود أنني إذا ذكرت لك صفة من صفات الله فالمقصود ثمرتها في قلبك. إذا علمت أن الرحمن على العرش استوى أي أنه مباين من خلقه غير مختلط بهم، كما يقول كفرة الصوفية أصحاب الحلول والاتحاد الذين يقولون أن الله موجود في كل شيء، في الكلب والخنزير وفي الحمار وفي الدواب وفي الأرض وفي الحيطة وفي الحمام، وربنا موجود في كل مكان. هذا كلام غلط، وإنما كما وصف الله أن الله مباين لخلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كيف تؤمن بهذا الاستواء وماذا ينفعك منه؟ تشهد منه مشهد العلو. لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، أشارت إلى كفوة وقالت في السماء. فمن شهد مشهد علو الله على خلقه، ما يزين التفيد من الأسماء والصفات، تستفيد إيه؟ إنك آمن أن الله مستوى على عرشه مباين لخلقه فوق سمائه بدون أن يحده مكان. وأعتقد إن معناه أن السماء تحويه، لا، ليس كمثله شيء، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك لا كيف له سبحانه وتعالى. فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه. لما تتأمل صفة الفوقية هذه، معنى كلمة الله الصمد، ما معنى الصمد؟ حد عارف يعني الصمد؟ يقول العلماء أنها بمعان، منها الصمادة، والصمادة هي غطاء الزجاجة، فغطاء الزجاجة أعلى شيء فيها وتحيط بها، فمعنى الصمد أي أنه سبحانه أعلى شيء ويحيط بكل شيء. ما تقول لا إله إلا الله؟ نعم سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فانتبه أن معنى الصمد أي أنه سبحانه الذي فوق كل شيء، فوق كل شيء وأحاط بكل شيء، فحين يتعبد قلبك بهذا المشهد يكون لقلبك صمد يعرج إليه، يكون لقلبك صمد يعرج إليه مناديا له مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر العبد بأن كلمه وعمله صاعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيشعر العبد أن كلمه صاعد إليه وعمله مرفوع إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي العبد اللهم ارزقنا حق الحياء منك، فيستحي العبد أن يصعد إلى الله من كلمة ما يخزيه ويفضحه عنده.
هو ده التعبد بالأسماء والصفات، إنك أنت تستحي بقى أدام ربك فاض،
تستحي أن يصعد إليه منك كلمة قبيحة. لذلك قال الحبيب محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم: المؤمن ليس بسباب ولا لحان ولا فاحش ولا بذيء،
المؤمن مؤدب يشعر أن كلماته تصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب
فتخرج منه كلمات كلها طيبة، لأنه يستشعر أن الكلمات تصعد إلى الله، فيستحي أن يصعد إلى الله من كلمه ما يخزيه ويفضحه عنده،
وفي المقابل
يشهد نزول المراسيم والأوامر الإلهية إلى أطفال العالم في كل وقت بأنواع التدبير والتصريف.
يبقى حاسس إن كلامك بيطلع لربنا، وإن أوامر ربنا بتنزل، أوامر الله نازلة
نافذة كما أراد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فتنزل الأوامر من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والغض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها إلا الله، فمراسمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. اسمع الرد، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. نعم، حين تقرأ هذه الآيات تعرف تلك الصفات، فتأمل صفاته سبحانه تعرف معناها، معنى مستو على عرشه متصف بالعلو مباين لخلقه، صمد يكون لقلبك صمد يعرج إليه، فتستحي من الله. واحد يقول دي مش كفاية، أنا عايز استحي صحيح من ربنا، عايز انكسف، كيف؟ اسمع الصفة الأخرى: إذا شهدت مشهد العليم. من العليم؟ الله. تشهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قل لا إله إلا الله، هذا علمه، علم محيط. سقوط ورقة، هذا الحدث الذي يتكرر في اللحظة في الثانية ملايين المرات على ظهر الأرض، كم ورقة تسقط كل لحظة؟ ملايين الأرواح. هذا لا يعزب عن علم الله ولا يغيب عن عين الله، هذا أمر ينال اهتمام الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فهل أنت تغيب عنه؟ تبتعد عن عينه؟ تنأى عن قدرته؟ فيثمر عند ذلك الخوف بل الرعب منه.
لو قيل لأحدنا إن في عسكري بيرقبك مخبر ماشي وراك يمشي يتلفت، فما بالك أن الذي يراقبك هو الله يراقبك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، رقيب عليك بيابك. علمه قد ايه؟ سبحانه علمه بلغ كل شيء وأحاط بكل شيء، فحين ذاك بمقتضى هذا الشهود، شهود اسمه الحليم، يقتضي حراسة خواطرك وإراداتك، لأنه يعلمها، يعلم تفاصيل الخواطر التي في رأسك وإراداتك وجميع أحوالك وعزماتك وجمارحك. علم أن حركاتك الظاهرة والباطنة، خواطرك الداخلية ووساوسك، جميع أحوالك ظاهرة مكشوفة لله، علانية له، السر عنده علانية. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار، سواء بتتكلم بصوت عالي أو ما بتتكلمش وتسر الظهر في قلبك، ده وده عند ربنا سواء زي بعض، الاثنين عند ربنا سواء. سواء نتكلم ورفعت صوتك أو ما اتكلمتش من أصل وكتمت في صدرك، ربنا شايف ده وشايف ده، سمع ده وسمع ده. وساوس الصدور التي لا يعلمها أحد، من الذي يعلمها؟ يعلم السر وأخفى وأخفى، هذا داخلك يعلمه الله. فإذا رأيت، إذا أشعرت نفسك أيضا صفة الله السميع، إذا عرفت الله السميع وسع سمعه الأصوات على اختلافها جهرها وخفائها، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر عن جهر، لا يشغله جهر من جهر لصوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلقه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد. واحد يقول ازاي؟ يعني لو فرضنا ان في هذا المسجد 1000 شخص، وهؤلاء 1000 تكلموا كلهم في لحظة واحدة، هذا المشهد تأملته يوم عرفة عند الغروب، نسأل الله أن يجمعنا جميعا في العام القادم يوم عرفة في عرفة، وأن يتقبلنا هناك برحمته هو أرحم الراحمين. يوم عرفة وعند الغروب 2 مليون بيقولوا يا رب إلهي، تجد فيهم اللي بيتكلم عربي واللي بيتكلم انجليزي وفرنساوي وورد ولغات لا يعلمها الا الله، والكل له طلبات، واحد بيقول يا رب احمدك، والثاني بيقول يا رب اشفيني، والثالث بيقول ارزقني، والرابع بيقول اهديني، والخامس يقول اعطيني، والسادس يقول مال، والسابع يقول صحه، والعاشر يقول اولاد، وال15 يقول بنات، كل له مساله. من المطلع على كل هؤلاء؟ الله. هل تغلطه كثرة المسائل؟ أبدا. ليه؟ كأن هؤلاء جميعا عنده شخص واحد. قال سبحانه وتعالى، اسمع اسمع وتأمل، قال سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. فالذي خلق كل هذا الخلق، كل الخلق دول كأنه خلق واحد، فرد واحد، وانهم يبعث كل هؤلاء الخلق يبعثهم كأنه بعث فرد واحد، ويوم يحاسبهم يحاسبهم كلهم في لحظة واحدة. ده الله، انت بتقصها بكيفك البشري، ده الله ربك الملك. قال صلى الله عليه وسلم: ليحاسبن الله خلقه مرة واحدة. قالوا يا رب، قالوا يا رسول الله، كيف يحاسب عباده في وقت واحد؟ قال: كما رزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. الملك، انت عارف ربنا الله سبحانه وتعالى حين يسمع هذا المجموع 2 مليون يسمع كل فرد كأنه لا يسمع غيره، ويسمع الكل في لحظة واحدة في وقت واحد، ويعطي كل واحد مسألته. قادر لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا إله إلا الله. لو تعرف الله، لو تعرفه تحبه وتخاف منه وتعبده بعد كل هذا، ألا يستحق إله أن يعبد؟ سبحان الله العظيم، الإنسان لما بيقرأ أشياء أخر يكاد يطيش عقله. قرأت مؤخرا يوم يوم الخميس الماضي أنه عرض على البرلمان الهندي مشروع قانون بتحريم ذبح البقر، لأن البقر عندهم إله يعبد من دون الله. قلت يا بقر، نعم، كم ذبحوا من المسلمين لأن المسلمين ذبحوا بقرة. فقام المعارضون، اسمع بس، شوف البقر بيتعاملوا ازاي، نسأل الله أن ينتقم من المجرمين. يقولون، قام المعارضون وقالوا الهند تعاني من مجاعة، كيف تمنعون ذبح البقر والهند تعاني من مجاعة؟ قالوا إن سبب الهندوس بقى عباد البقر، يقولوا إن سبب المجاعة في العالم تجويع بقرة، لأن في بقرة جعانة فربنا جوع العالم، فجوعت العالم وربوهم بقى. أي والله، سبحان الله، ولله في خلقه شؤون. انظر يا مسلم، الناس دي بتعبد البقرة، شو انت إلهك اللي بتعبده ايه عشان تحمد ربنا على نعمة الإسلام؟ قل الحمد لله، نعمة الإسلام نعمة عظيمة، أن خلقك الله عز وجل وهداك لهذا الدين القيم، لهذا الدين القيم، سبحان الله. ثم قارن بين ولاء وصدق ويقين هؤلاء في معبوداتهم الباطلة في البارع وعدم يقينك في الله. انت فاهم انا قصدي ايه؟ عندهم يقين ان سبب المجاعة تجويع بقرة، وما عندكش انت ان اليقين ان سبب جوع العالم عدم تطبيق شرع الله في الارض. هو ده الايه. لو ان لنا حمية وحماسة واخلاص هؤلاء اصحاب الباطل لباطلهم لاسلم العالم كله من ساعته. عايزين ولاء لديننا، اخلاص لديننا، لربنا، لالهنا، ان نعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما حكم أئمتهم بغير كتاب الله إلا منع إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء لم يمطروا. تعتقد أنت هذا الكلام أن سبب الغلاء الفاحش الذي نحن فيه، سبب منع الأمطار وقلتها، سبب قلة الأرزاق، سبب محق البركة، سبب كل هذا بعدنا عن الله، بعدنا عن الإله المعبود الحق سبحانه وتعالى؟ إذا شاهدت هذا المشهد، مشهد العليم السميع، ثم اشهد معي مشهد البصير جل جلاله. إذا شاهدت مشهد البصير، من البصير؟ الله. كم يبلغ بصره الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندة الظلماء، يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، الذرة اللي هي النملة البيضة، يرى تفاصيلها، مخها وعروقها، لحمها وحركتها، يرى مد البعوضة حركتها في ظلمة الليل، يرى ما يجيش بخاطرك ويجول بصدرك ويتحرك ببالك. بعدنا عن الإله المعبود الحق سبحانه وتعالى. إذا شاهدت هذا المشهد، مشهد العليم السميع، ثم اشهد معي مشهد البصير جل جلاله. إذا شهدت مشهد البصير، من البصير؟ الله. كم يبلغ بصره الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندة الظلماء، يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، الذرة اللي هي النملة البيضة، يرى تفاصيلها، مخها وعروقها، لحمها وحركتها، يرى مد البعوضة حركتها في ظلمة الليل، يرى
ما يجيش بخاطرك ويجول بقدرك ويتحرك ببالك. وانت قاعد دلوقتي في الدرس بتفكر، مخك بيفكر في ايه؟ ده ربنا شايفه. اللي بيجول وبيتحرك في قلبك ايه؟ ربنا عارفه يعلمه. فحين ذاك تستحي منه انك تبقى قاعد في بيت وعمال تخطط لان تعطاه، انك تبقى قاعد في بيته وعمال تدبر ان تغفل عنه، تبقى قاعد في بيته وتنشغل عنه. قل لا اله الا الله. نعم، تجلس في بيته وتنشغل بغيره حين تعلم ان هذا مبلغ علمه سبحانه وتعالى، ان هذا مبلغ علمه جل وعلا. تعطي هذا المشهد حقه من العبودية فتحرس حركاتك وسكناتك وتتيقن انك بمرأة من الله ومشاهدة لا تغيب عنه ابدا. لما راود رجل امرأة عن نفسها فقال لها لا يرانا الا الكواكب، فقالت واين مكوكبها؟ حين راود رجل امرأة عن نفسها وقال لها غلق الابواب، فذهبت وعادت، قال هل غلقت جميع الابواب؟ قالت غلقتها الا الباب الذي بينك وبين الله، ده اللي ما يتقفلش ابدا، الباب اللي بينك وبين ربنا. اذا اردت ان تمد يدك الى حرام تذكر ان الملك يراك، اذا مددت عينك الى حرام فتذكر ان الملك يراك. كما قيل للحسن بما يستعان على غض البصر؟ قال ان تعلم ان نظر الله اليك اسفك. نعم، كثير من الشباب انصحوا بهذا، اقول له انت ماشي كده في الشارع وعينك تقع على امرأة اجنبية، ثم انت تيجي تبص عليها فتفاجئ ان جوزها ماشي جنبيها وعينه في عينك، ثم تحول نظرك كده في الكتف. تذكر برؤية هذا الرجل السيوس المشي مع المتبردة ان نظر الله اسبق اليك من نظرك ونظره. فاستحي، استحي من، استحي من الله. كيف تستحي؟ خذ هذه، استحي وانت تدخن سيجار، تذكر ان الملك يراك. لو مت على هذا فرعيت فقمت بين يدي الله فقال لك الله عبدي لم جعلتني اهون الناظرين اليك؟ لم تنفيتني وانا اطلبك؟ لم تباعدت عني وانا اتقرب اليك؟ لم رفضتني وانا ادعوك؟ والله يدعو الى دار السلام. يوم تقف بين يديه بما ستجيبه؟ ماذا ستقول له بعد ان وقفنا مع مشهد سبحان الرحمن على العرش استوى وموقف العليم ثم السميع ثم البصير؟ تعال لتشهد مشهد القيومية. القيوم لا اله الا هو، القيوم الله، الله القيوم معناه انه الذي يقوم كل شيء به فلا يقوم شيء الا بالله. يقول سبحانه وتعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده، اي ان السماوات والارض لا بقاء لهما الا بان يمسكهما الله. ولذلك لما قال الله للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، ويوم القيامة قال الله عز وجل واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. فكل ما في الكون لا يقوم بنفسه وانما يقوم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. يعني ايه يقوم بالله؟ يعني انت تقدر تعيش لوحدك بدون ان يحييك الله؟ لا يمكن، لا يكون ابدا. وانما انت تحيا لان الله اعطاك الامداد بالحياة. فتشهد مشهد القيومية انك لا تتنفس الا بان يقدرك الله على هذا، اعطاك الظاهرة والباطنة، لا تعمل الا بان يمكنك الله من هذا، فانت ترى والله هو الذي يبصرك.
وأنت تنطق والله هو الذي ينطقك، وأنت تتحرك والله هو الذي يحركك.
لما قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. تشهد هذا المشهد، مشهد القيومية،
حين تشهده
فتعلم أن كل هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون تحت قهر الله وسلطانه،
لا يتحرك منهم متحرك إلا بإذنه، ولا ينطق ناطق إلا بعلمه، ولا يفعل شيئا إلا بإرادته،
ولا يتحرك إلا بحول الله وقوته. حين ذاك ترى هؤلاء الناس جميعا أموات، وإنما الذي يحركهم من؟ الله. فتنقطع علاقتك بالناس وتتصل علاقتك بالملك. ألا تقول لا إله إلا الله؟ نعم سبحانه وتعالى. إذا شهدت مشهد القيومية أنه قائم على كل شيء، قائم على كل نفس، أنه تعالى هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره، الله هو القائم على كل ذلك، إيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كذا وصفه النبي محمد نطلع عليه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. أيها الأحبة في الله، إن أعظم وأجمل وأكبر وأبهى شيء في الدنيا أن تعرف الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أنا أعطيك فقط نماذج، نماذج فقط من مشاهد أسمائه سبحانه وصفاته. كان آخر حديث ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. سبحانه 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 القيوم. عبوديتك لله، تعبدك لله باسمه القيوم، تقتضي أن ترى أن كل هؤلاء الخلق معبودون، كل هؤلاء الخلق مقهورون مربوبون تحت قهر الله وسيطرته، فلا يتحركون إلا بإذن من؟ بإذن الله. فإنه لا يجري في الأرض ولا في السماء، في الدنيا، في الكون شيء إلا بعلم من؟ بإذن الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فتنقطع علاقتك بالبشر وتنطلق لتتصل برب البشر. لما تكلمنا عن الإخلاص، أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، قلنا إيه؟ لا يجتمع الإخلاص، اسمع وانتبه لتتعلم الإخلاص، وهذا كلام ابن القيم بنصه وفصه، يقول لا يجتمع الإخلاص ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس في قلب واحد أبدا إلا كما يجتمع الماء والنار. يعني أي قلب فيه حب المدح وفيه الطمع لا يمكن أن يرزق الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. فلكي تخلص، عشان تبقى مخلص لا بد من التخلص من هذين الآفتين اللي هما حب المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس. يقول ابن القيم إيه؟ فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس. يعني لو واحد في إيده تفاحة وانت نفسك فيها، هذا هو الطمع، لكي تخلص في نصحه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر لازم تيأس من الحصول على هذه التفاحة. خلينا في مثال واقعي، رجل مديرك في العمل
دخلت عليه فرأيته في وضع الزنا. نسأل الله أن يتوب على المسلمين والمسلمات. لكي تنصح بإخلاص لابد أن ينقطع الطمع منك. ما تقولوش أنا هسيبك ربنا يستر عليك وكده حرام، وانت ناوي انك تمسكها عليه زلة عشان يلاقيك، عشان يجيب لك علاوة، عشان يفوت لك تأخير في العمل، عشان يفوت لك كسل في كذا. تقطع الطمع، يبقى انت مش عايز منه حاجة ابدا. طب ازاي يذبح الطمع؟ يقول ابن القيم: فإن قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ قال: أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله غدائله، وما ينزله إلا بقدر محلوم، فدع الخاتم واسأل المالك. واضح؟ إذا آمنت بقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالرزق في السماء وأنت تأخذ من الأرض. رزقك فين؟ في السماء، وانت بتاخده من؟ من الأرض. يبقى انت بتاخده من الخازن بس، لكن أصل الرزق مش من الأرض، ده أصل الرزق من؟ في السماء. فتتعلق برب السماء والأرض الذي يسهل عليك ذبح الطمع، أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم، فتسأل المالك ولا تطلب من الخادم. عشان كده ربنا قال إيه؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ده أصل المال، مال مين؟ مال الله. بس الناس: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده انت خليفة دي، بس بص للعشرة جنيه اللي في جيبك دي، كانت في ايد كم واحد قبلك؟ عشرات الناس. ده هو بس مستخلف، انت خليفة دي، وستتركه ليناله غيرك. انتبه الى هذه، فاذبح الطمع، ثم ازهد في المدح والثناء. احنا بنعيش في عصر مليء بالنفاق، نفاق يزكم الانوف، صح ولا لا؟ نعم. وصار النهارده اللي ما يمدحكش في وشك تزعل منه وتقول عليه ده كشر ومحقد، لازم يقول لك: ازيك يا حبيبي، ده انت اجمل واحد شفته النهارده، وانت اكرم انسان اتعاملت معاه، وانت وانت. هذا المدح سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: احصوا في وجوه المداحين التراب. كان مين؟ نسيت الاسماء، اظنه عبادة بن الصامت او رجل من الصحابة، كان يقيم في الشام، وكان والي عمر على الشام معاوية بن ابي سفيان. فقام رجل يمدح معاوية، فقام عبادة بن الصامت واخذ ترابا من الارض وحتاه في فم المادح. كان معاوية خليفة، كان معاوية امير، ارسله عمر بن الخطاب امير على الشام، فقام واحد من الوصوليين يمدح معاوية، فعبادة قام جاب تراب وفين؟ في فمه ورماه، فغضب معاوية غضبا شديدا، وقال: والله لا تجمعني بك أرض. قال له: أنا وأنت من عشق تحت. فقال: أنت الأمير فلتبقى وأنا أعود إلى المدينة. فقال، فلما رأى عمر قال: ما الذي جابك؟ قال: مدح معاوية فلان فرميته بتراب. فقال معاوية: لا أكون أنا وأنت في أرض واحدة. قال: ارجع، لا بارك الله في أرض لست فيها وأمثالك، لا بارك الله في أرض لست فيها وأمثالك. العلماء الآمرون بالمعروف النهون عن المنكر. نعم، صار المدح النهارده والنفاق بل علامة وشرط أساسي لكي تصل. نسأل الله العافية من الدنيا. أنت لكي تبغض المدح، احثوا في وجوه المداحين التراب. مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسكت، فقد قطعت رقبة أخيك، إن أردت أن تزكيه فقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أدب، أدب، نتعلم الأدب. نحسبه، من هذا الذي تمدحه؟ نحن نريد أن نعالج أنفسنا لا أن نعالج الآخرين. نعالج أنفسنا بأن لا نحب المدح ولا نمدح. لا نحب المدح. كيف؟ يقول ابن القيم: أن تزهد في مدح من لا ينفعك مدحه وذم من لا يضرك ذمه. يعني لو فرضنا أن كل الناس قالوا عنك غني وأنت فقير ما معكش ولا بيتك ولا جنيه، هل تبقى غني؟ أبدا. فمدحهم لا ينفعك. كذلك لو أن الناس قالوا عنك عالم وأنت جاهل، هل تصير عالم؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك قال العلماء، قال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم: إن أخطر مرض على ابن آدم أن يصدق الناس في غير ما يعلمه من نفسه. دي المصيبة، انك تلاقي الناس اجتمعوا، الشيخ محمد جه والشيخ محمد راح، يقوم الشيخ محمد عارف انه جاهل لا شيخ ولا حاجة، يقوم ينسى اللي هو عارفه ويصدق الناس. شفت الخيبة؟ خيبة والله. انت تبقى عارف ان انت مذنب، عاصي، مقصر، كذاب، منافق، والناس يشوفوك يقولك ادعيلنا يا عم الشيخ، تقوم انت تصدق انك تدعيلهم وانك تقي، وانت عارف انك ما تستاهلش، تقوم تكذب ما تعلم نفسك يقينا وتصدق الناس اللي ما تعرفش من حاجه. علاج هذا ان تزهد في مدح من لا ينفعك مدحه وذم من لا يضرك ذمه. لو انت عالم وكل الناس قالوا جاهل، تبقى عالم ولا جاهل؟ مش هيطلب منك العلم. زي بالضبط المثال الواقعي، لو انت عندك ملايين وكل الناس يقولوا فقير، هل يجعلك هذا فقيرا؟ لا، برضو غني. من الذي ينفع مدحه ويضر ذمه؟ ها؟ الله، الله هو الذي ينفع مدحه ويضر ذمه، غير كده ما حدش ينفع. لذلك لما جاء رجل اعرابي شاعر يريد ان يمدح رسول الله، بطل عليه يا عم الشيخ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ان مدحي زين وذمي شين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله. المدح زين ودم شين مين؟ الله. ولذلك لما جاءوا وقالوا: يا محمد، انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا واكرمنا وابن اكرمنا، قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، انما انا عبد الله. قلت له: سيدنا ومش سيدنا واكرمنا ومش اكرمنا، كل ده عندي لا يساوي شيء، انا عارف نفسي. كثير منا يكذب نفسه ويصدق الناس فتزهد. ما الذي يساعدك على الزهد في مدح المادحين وذم الذامين؟ ان تعلم انه لا احد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين الا الله. ان العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فاذا كتب عند الله صديق وكل الناس قالوا كذاب، يبقى ايه؟ صديق. صلى الله على النبي محمد، المشركين كلهم قالوا عنه ايه؟ كذاب. وربنا قال عنه انه صادق، طلع في الاخر ايه؟ صلى الله عليه وسلم. هل ضره اقوال القائلين؟ اطلاقا. فلذلك ينبغي ان تتعبد لله بمشهد القيومية، ينقطع رجاؤك في الناس ويتعلق قلبك برب الناس. الطمع، لو انت طمعان في ان الناس تحبك ما ترزقش الاخلاص ابدا ابدا، انما ترزق الاخلاص اذا انقطع هذا الطمع. كيف تقطع هذا الطمع؟ بان تعلم ان قلوب البشر في يد من؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فان شاء الله ان يحبك الناس قلب قلوبهم لحبك دون ان تطلب ذلك، دون ان ترعى ذلك. تعالوا لنتوقف مع اسمين اخيرين، اسم الله الاول الاخر، مع اننا كده نبقى خدنا كل اللي خدناه. الرحمن على العرش استوى، العليم، السميع، البصير، القيوم، وكمان اسمين يبقى 7 أسماء من 99. بإذن الله تعالى في اللقاء القادم السبت القادم إن شاء الله وقدر نوزع عليكم كتاب مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة لاعتقاد، لعشان نعتقد اعتقاد صحيح يكون طريقك إلى الله عز وجل، لكن نكتفي في الشرف بهذه الأسماء 7 فقط، وأرجو أن تتعبد بها وتجرب. أحد الأخوة يسأل يقول هل يجوز أن أذكر الله بالاسم المفرد؟ فنقول هذه بدعة من بدع الصوفية، وهي لعب في دين الله. إن يقعد يقول الله 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 أو يقعد يقول حي 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 حي، هذا لعب. وإنما التعبد الصحيح الذي ذكرته لك إن يبقى واقع عملي، إنك أنت لما تتحرك في الدنيا تيجي تنظر إلى امرأة تتذكر البصير فتغض بصرك لأن نظر الله إليك أسبق، لما تيجي تكذب تتذكر السميع إن ربنا سمعك فتستحي وتمتنع، حين يوسوس لك الشيطان بفعل معصية أو ارتكاب كبيرة أو التكاسل عن طاعة تتذكر العليم، حين تريد أن تنافق إنسان لتحصل على شيء من عنده تتذكر القيوم أنه هو الذي يملك ناصية هذا الإنسان. هذا الإنسان حين تتذكر اسم القيوم يكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى أكثر، كما قال شعيب لقومه لما دعاهم فأبوا أن يطيعوا، قال احشروا واجمعوا كل آلهتكم وكل من معكم من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال لهم اجمعوا واحشدوا كل بيوسكم وكل اللي عندكم وكيدوني، اعملوا كيد لكي تضروني لن تستطيعوا لأني توكلت على من؟ على الله، وأنتم دواب نواصيكم في يد الله يوجهها حيث يشاء يوجهها حيث يشاء. هود، نعم جزاك الله خيرا، هود عليه السلام والآيات في سورة هود. تعالى لنرى اسمه الأول كيف تتعبد له سبحانه وتعالى به. عبوديتك باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته، فهو الأول. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، كان الله سبحانه وتعالى موجودا ولا شيء معه على الإطلاق، فهو الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فاسمه الأول تنظر إلى سبق فضله ورحمته وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، إذ لا وسيلة لك في العدم قبل وجودك، أي وسيلة كانت هناك لما كنت معدوما أنت؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، ما كنتش حاجة، وكان ربنا سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء معه فأحسن إليك ساعتها، كنت عدم محض، فمنه الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله لم تكن بوسائل أخرى. معنى الكلام ده إيه؟ تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك حين خلقك الله الإيجاد أوجدك لم يكن شيء معه، قال الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني مساعدا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. حين خلقك الله من الذي ساعد الله؟ لا إله إلا الله. فحين أمدك بالحياة مقابل ماذا؟ لا شيء. فحين تتعبد لله باسمه الأول الذي كان ولا شيء معه ترى هذه الأسباب عدم، ويتعلق قلبك بمسبب الأسباب. بعض الناس يظن إن مفيش أسباب، لا، في أسباب تأخذ من الأسباب، ونحن في زمن الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالأسباب، رتب كيف يخرج
والدابة عند أبي بكر
والدليل عبد الله بن أبي بكر، وبعدين يوصل لغار يجلس فيه ثلاثة أيام غار ثور، وبعدين الغنم تروح عشان تمحو الآثار، وعبد الرحمن يأتي بالأخبار، وأسماء تأتي بالطعام.
رتب وأخذ بالأسباب، فلما أخذ بكل الأسباب، هل تعلقت قلبه بالأسباب؟ الدليل لما قال له أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه
لرآنا، وعمل الأسباب استخبى في الغار ورحل آثار الأقدام، هم برضو وصلوا.
يقول له احنا عملنا اللي علينا؟ لا، وإنما قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟
قال له لا، ده مش احنا اللي بنشتغل. صلى الله على النبي محمد لما خرج من بيته وأمام البيت كم ولد؟ 40،
صح،
في كل يد كل منهم سيف،
هينزل على راسه 40 سيف يقطع 40 حتة، ومع ذلك خرج متوكلا على الله.
فين الأسباب هنا؟ مفيش أسباب. أخذ حفنة من التراب وألقاها،
وما رميت إذ رميت ولكن الله
رمى، نزل التراب على الرؤوس ناموا.
من الذي فعل ذلك؟
في الغار.
فأنزل الله سكينته عليه
وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله
هي العليا، والله عزيز حكيم. العلماء هنا لهم لفتة في التفسير،
يقول ربنا ليه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى،
وايه ما قالش وجعل كلمته،
قال ليه؟ لان كلمة الله هي العليا دائما على طول،
فما فيش جعل، هي دائما عليا. وان كادوا لك ومكروا،
فكلمة الله هي العليا،
فحين تتعلق بالكلمة العليا يرفعك الله. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، هكذا تتعبد باسمه الأول سبحانه وتعالى. فمن نزل اسم الله الأول على هذا المعنى أوجد له غنى قلبيا خاصا وعبودية خاصة. لما تعرف أن الله الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، ساعتها تبقى غني بمن؟ اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك، حينها يكون رجاؤك كله في الله، وعبوديته باسمه الآخر تقتضي عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معها، فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي الآخر بعدها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كما قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فإذا تعلقت بهذه المخلوقات ثانية، فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول، لا يموت ولا يزول. أظنني ذكرت لكم في اللقاء الماضي كلمة شيخنا الشيخ أبو ذر القلموني حفظه الله تعالى ونفع به، لما قال إنه كان معهم واحد في الحج اشترى أشياء كثيرة جدا، فقال له هيأخذوها منك في الجمرك، فالرجل قال له هذا الآخر، قال له لا أنا لي خالي في الجمرك هيعديها. فقال له الشيخ يا أخي لا تتوكل على خالك، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول فلما نزلنا مصر رأيته قلت له عملت إيه؟ قال لي خدوها، مش رجعت لي كلمات. وتوكل على الحي الذي لا يموت الآخر، لما تتوكل عليه كل الناس يموتون والله لا يموت، لا يموت، فتوكل عليه واتصل به، واعلم أن هؤلاء الناس يزولون، فالمتعلق به حقيق ألا يزول ولا ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. فينبغي كما نظرت إلى الأولية حيث كان قبل الأسباب كلها، فكذلك نظرك إليه ببقاء الآخرية
حيث يبقى الله تعالى بعد الأسباب كلها، فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك إلا وجهه يوم القيامة، يحمل الملك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذا تعبدت بهذه الأسماء تعلق قلبك بالملك، ورأيت هؤلاء الناس كلهم موتى هلكى فانون خارعون لا يقدرون على شيء، فتكون كما أمرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فتتعلم إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. تتعلم ألا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تنيب إلا إلى الله، ولا تحب إلا الله، حينها تكون موحدا حقا. اللهم على هذا التوحيد الكامل توفنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا عالم الغيب والشهادة، صل على النبي محمد وآله، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تول أمرنا، احسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح أحوالنا، تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أنزل علينا الساعة رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها حاضرنا، وتهدي بها غائبنا. اللهم إنا نسألك ألا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا، وهديت قلوبنا، وأصلحت أحوالنا، وإلى الجنة والصراط المستقيم هديتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا. اللهم يا كريم اعف عنا، يا رحيم اعف عنا، يا لطيف اعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، واعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا، انت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه، انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.